الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمجاعة أفريقيا عانت من مجاعة قبل حوالي 10 سنوات تحديدا في عام 1404-1405، وكانت أكبر نكبة موجودة في إثيوبيا والسودان والتشاد، ثم امتدت بعد ذلك إلى باقي دول الساحل وهي النيجر، بوركينا فاسو، مالي، وأجزاء من السنغال وغينيا. وعملنا هناك، وأذكر أنني أتيت وألقيت محاضرة في جدة في ذلك الوقت، فعتب علي كثير من الأخوة وقالوا: تتكلم عن مجاعة في السودان، والسودان اللي فيها النيل العظيم وهي سلة الخبز لا للعالم العربي فقط ولكن لإفريقيا كلها، ولو أنك قلت حديثا آخر أو كذبت كذوبة أخرى لكان الناس على استعداد لقبولها. وأذكر أن واحد من أشد الناس حماسا لهذا الكلام قد أرسل أخا من الأخوة إلى السودان، وعاد هذا الأخ بعد حوالي 10 أيام ليتكلم عن هذه المأساة والفاجعة. ونحمد الله سبحانه وتعالى أننا بعد عملنا بحوالي بشهرين نزلت المملكة العربية السعودية بثقل كبير، الجهات الحكومية والجهات الشعبية، وساهموا مساهمة فعالة في عمل المجاعة أو في عمل الإغاثة هناك. وبعد ذلك بدأت تنزل الأمطار بعض الشيء، خفت المجاعة أو إلى حد كبير جدا، ولكن في بعض الأماكن الأخرى التي لم تنكب المجاعة في ذلك الوقت بدأت الأمطار تقل. 3 سنوات الماضية بدأت تقل حتى انعدمت تماما العام الماضي، وفشل موسم الأمطار، ومع فشل موسم الأمطار ما نبتت الزروع والحشائش والعلف، الحيوان لا وجد ماء ولا وجد طعام، فماتت الحيوانات، والإنسان يعيش على الحيوان هذا من لبن وحليبة ولحمة، فمات الكثير من الناس. يضاف إلى هذا كل الحالة الأمنية المتردية في المنطقة، فهناك حروب قبلية شديدة وكبيرة جدا في داخل الحبشة بين الأورومو وبين التجراي، بين القري الصوماليين المسلمين، وما بين البوران الكفر الوثنيين والمسيحيين. وما يمر يوم أو يومين إلا وتسمع مذبحة ذهب ضحيتها 500 أو 600 شخص. والغريب الذي نراه في الحبشة أن الفئات غير المسلمة لديها أسلحة متطورة جدا. إذا علمنا أن البوران هم ناس متأخرين جدا وما رأوا بندقية ولا حملوا بندقية في يدهم، والآن عندهم حتى المدافع، وليست المدافع الرشاشة ولكن المدافع البعيدة والهاونات وغيرها، يستغرب الإنسان من أين أتوا بهذه الأسلحة. لا بد أن هناك أيدي خبيثة تحاول اجتاف الإسلام في هذه المنطقة، خاصة بعد سقوط الشيوعية. و لا يمكن أن تجري انتخابات ديمقراطية في الحبشة في إثيوبيا لأن المسلمين هم الغالبية، الأورومو وهي قبيلة مسلمة أكثر من 80 أو 85% منهم مسلمين، يشكلون حوالي 70% من سكان الحبشة، ولكن لا يوجد لهم إلا ممثلين فقط، بينما التجراي الذين لا يشكلون حتى 5% لهم 16 ممثل. إضافة إلى الحروب القبلية الموجودة في الصومال بين القبائل ثم بين أفخاذ القبائل كما يحصل بالنسبة لقبيلة الهوية في مقاديشيو. تسبب عن هذا أن كثير من الحيوانات ماتت كما ذكر في كينيا وحدها، وكينيا طبعا أقل تأثرا من غيرها. بشهر 5 الماضي ذلك قبل 4 شهور من الآن قمت بزيارة إلى المناطق المتأثرة، وتجولنا في هذه المناطق، وكتبت تقريرا في حوالي 20 صفحة راجعت في أسعار المواد الغذائية بين هذا الموسم وبين مثيله في العام الماضي، وكان الارتفاع كبير جدا. راجعت وضع الآبار، فمثلا في منطقة وجير يوجد 47 بئر ارتوازي، كل بئر يستفيد منه حوالي 10,000 إلى 20,000 نسمة. من هذه 47 بئر خرب 30 بئر، تعطلت، ولا يوجد إلا 17 بئر عاملة حاليا في وجير. هذا زاد الطين بلة، خاصة أن هذا ليس من أولويات الحكومة غير المسلمة في العاصمة، والتي لم تهتم أبدا بالمسلمين وبمشاكلهم. يضاف إلى هذا عدم وجود آبار المياه إضافية غير الآبار السطحية البسيطة، لا يوجد قطع غيار لمضخات الماء ولا مولدات الكهرباء، فحدثت مأساة أعظم بكثير من مأساة عام 1404-1405. أضرب لكم مثال: في إحدى القرى القريبة من وجير على بعد حوالي أقل من 100 كيلو، كان هناك بئر ارتوازي، وتعطل هذا البئر، وكان يوجد حوله مئات الألوف من الحيوانات حول هذا البئر، واحتار الأهالي ماذا يفعلون بحيواناتهم. فوقف أحد البدو وقال: والله أقرب بئر على بعد 100 كيلو، خل نروح له ويشربون الحيوانات منه. طبعا ما في تليفونات، ما في طرق، فبدأوا يسيرون، بعضهم وصلوا خلال يومين، بعضهم خلال 5 أيام، ولا في ماء خلال الطريق أبدا. فلما وصلوا اكتشفوا أن البئر معطل، والحيوانات كانت منهكة والأوادم منهكة، فماتت الحيوانات كلها بدون استثناء حتى الجمال. وحتى لا أنسى، المجاعة لم تتأثر فيها كينيا والصومال وإثيوبيا فقط، وإنما الحزام الجنوبي الإفريقي كله الآن متأثر بالمجاعة. فجنوب إفريقيا عندهم جفاف، وماتت عندهم بعض الحيوانات، ولكن جنوب إفريقيا اقتصادها قوي ويتحمل، والبنية التحتية قوية. زيمبابوي تأثرت تأثر كبير، بوتسوانا، زامبيا، موزمبيق، يموت عشرات الألوف من الناس هنا، يضاف إلى ذلك الحرب الأهلية، وكذلك في أنغولا وملاوي. هذه المناطق كلها متأثرة بالجفاف، ولكن الجفاف الذي أصيبت به الصومال وكينيا أثر بالغ جدا وكبير، ربما لا تجد مثيل له إلا في موزمبيق. الحكومة الكينية تدعي أن المنكوبين هم من الصوماليين، وحقيقة الأمر أن الكينيين المسلمين متأثرين في بعض الأحيان أكثر بكثير من الصوماليين. مثلا مخيم ليبوي، المخيم الذي أول مخيم أقيم لاستقبال الصوماليين، كانت حالته متردية وسيئة، وأذكر أن بعض الأخوة الجالسين كنت مرافقا لهم في رحلة زرنا هذا المخيم قبل مدة طويلة، وكان الوضع سيء. ولكن الآن ليبوي يعتبر مثل الجنة بالنسبة للمناطق التي يعيش فيها الكينيين المسلمين في الشمال، منطقة علواق مثلا. الناس لا يطلبون الآن إلا الكفن، نسجل فقط الموتى في وسط المدينة، وهي مدينة صغيرة بالحقيقة، قرية علوار سكانها 8,000 واحد فقط في وسط القرية، وليس الأطراف، الذين يموتون وليس عندهم كفن، يأتون يسجلون عندنا. المعدل اليومي هو حوالي 8 أشخاص. فإذا قرية صغيرة من 8,000 يمكن علق 5,000 ولا 4,000، هؤلاء قادرين على أن يدبرون كفن لهم. فمعناها من البقية الباقية 3000 و4000 يوميا 8 يموتون، فنسبة عالية جدا. في بعض القرى مثل قرية الحي الشرقي في شهر أبريل الماضي توفي 15% من الأطفال، وأذكر عندما زرتهم لم أرى مقبرة من المقابر ما يحفرون فيها القبور. في أي وقت أمر لازم تجدهم يحفرون 3-4 قبور، وهم هناك ما عندهم مقبرة جماعية كبيرة، وإنما كل ما شافوا بين البيوت فسحة ل20-30 قبر حفروا. القصص عن هذه المأساة قصص كثيرة جدا. الناس تقتات من الحشيش، في أغلب الأماكن ما في حشيش، يطبخون الجلود، جلود الحيوانات المذبوحة القديمة. في كثير من الأحيان ما تحصل الجلد أو ما يحصل الإنسان الجلد، يأخذون العظام يطبخونها 3-4 أيام على التوالي. بعض الأخوان ذهب إلى هناك ورأى بعض العائلات عندهم أرجل تيس صغير وماخذين رجل منها وقاعدين يطبخونها، والثلاث أرجل الباقية يخلونها البكرة وبعد بكرة والأيام القادمة يطبخونها فيه. الناس مستعدة تأكل أي شيء. عندما كلمناهم عن بعض النباتات الشوكية المرة، سألت إحدى النساء قالت لي مستعدة أصير مثل البعير وآكل، بس هي فين هذه النباتات الشوكية اللي بتقول عنها؟ الوضع المأساوي أنه العائلات تهرب مثلا من الصومال وتأتي إلى كينيا في رحلة تتراوح ما بين 4 أيام أقصر شيء إلى شهر، المعدل حوالي 12 يوم. كثير منهم لا يجدون طعاما يحتاجون فيه خلال هذه الفترة، فيموت المعدل ربع الناس بالطريق. وتخبرنا كثير من الأمهات أن إذا الطفل قال والله أنا تعبان تركوه مشوا، لأن لو جلسوا معي يموت الجميع، وأغلبهم لا يدخلون موتاهم لأن منهكين جدا وما عندهم القدرة. وقد سمعنا عن عائلة وصلت إلى معسكر من معسكراتنا، مات طفل من الأطفال ثم ماتت الأم، ولم يجدوا طعاما يأكلونه فاضطروا أن يأكلوا أمهم، وأنكروا هذا الكلام عندما واجهناهم. ولكن عندما واجهناهم بالشهود الذين رأوهم وهم يأكلون أمهم اعترفوا وقالوا ماذا نفعل، وتركوا بقية أمهم بدون دفع. فالوضع فعلا مأساوي. الآن في مركز مراكزنا أم من الأمهات ولدت وأثناء الولادة ماتت بسبب الجوع والإنهاك وما تتحمل، وسوء الخدمات الصحية. هي بالحقيقة ليست داخل المركز وإنما داخل المخيم العام، وإحنا ما عندنا خدمات طبية في ذلك المركز. فلما ذهبنا هناك قال لنا احدى الاخوات، قالت ان الطفل راح يموت، يعني ما راح يطول الان كم ساعه ويموت. فلما سالنا ليش قالوا ان ما في هذا الحي كله وفي هذا المخيم امراه واحده في ثديها حليب حتى ترضعها، فالطفله ستبكي تبكي تبكي ثم تموت من الجوع. الحقيقه وضع مؤلم جدا. الطفل إذا صار وزنه أقل من 70% ينقل ويجب أن يعالج بالعناية المركزة ويعطى مغذيات بالوريد إضافة إلى بعض المغذيات في الفم، وكثير منهم لا يستطيع أن يتحمل غذاء بالفم. ولكن رأينا أطفال يا أخوان ب51% من وزنهم، بل رأيت طفلا في أحد مراكزنا في منطقة منديرة ووزنه 42% من الوزن الطبيعي. هؤلاء كلهم مسلمين 100% من المنكوبين مسلمين، والأمم المتحدة توزع أطعمتها عن طريق المنظمات الكنسية، ونحن الآن نحاول ونضغط عليهم بشكل كبير، خاصة وأن لجنة مسلمي إفريقيا هي أول منظمة بدأت في عمل الإغاثة، وبدأت في فبراير عام 1991 في مخيم ليبوي، وهي اليوم أكبر منظمة في العالم كله تعمل في وسط اللاجئين، ولديها أكثر من 60 مركز للإغاثة، ويفتتح في كل يوم مركز أو مركزين، مراكز جديدة. كل ما أخبرونا الإخوان في المكتب الرئيسي أو في سواء في الدمام أو في الكويت أن هناك متبرع لمركز من المراكز، نقوم بفتح هذا المركز خلال بضعة أيام. فهناك توسع شديد، كل مركز يطبخ طعام جاهز للأطفال، مكون هذا الطعام من حليب ودقيق ودهن وسكر، نطبخ في براميل، والبرميل نضع فيه كيس من الدقيق ونصف كيس من السكر وحوالي 16 لتر من الدهن وحوالي 4 كيلو من الحليب الجاف البودرة، ونضع على النار ثم نعطيهم بما يشبه الشوربة. هذا الطعام في كل العناصر الغذائية المهمة، وبعض الأطفال ترونهم على وشك الموت، ولكن بمجرد ما يبدون يأخذون هذا الطعام مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، تجد بعد أسبوعين ثلاثة انتفخ وبدأ يضحك ويناغي ويلعب. الطفل اطعامه في اليوم الواحد يكلف حوالي 60 هللة لثلاث وجبات. احنا عادة نادرا ما نعطي ثلاث وجبات، اما نعطي وجبة او وجبتين في اليوم، ما عدا اطفال العناية المركزة ما نعطيهم مغذيات، لان هذا يكلف كثير. المغذي فقط قيمته الشرائية نشتريه بحوالي 7 ريالات، فالذي نفعل نعطيه بالفم ما بين 5 إلى 6 مرات في اليوم، وفي البداية نعطيه مخفف نزيده ماء، لأن لو أعطيناه الغذاء العادي ما يتحمل، يصير عنده إسهال واستفراغ. وكذلك المرضعات، النساء المرضعات ما في تبيهم حليب بسبب المجاعة، فبمجرد أن تلد المرأة نقوم بتزويدها بطعام بكمية كافية، ولكن نعطيهم طعام مطبوخ، والحمد لله تركت أثر طيب. ونذكر بالخير أن أول مركز للمرضعات تبرع فيه بعض المحسنين عن طريق الشيخ سعد البريك، وكبار السن ونساء الحوامل والمرضى والعجزة، هؤلاء نعطيهم بدون حساب، أي عدد منهم يأتي نعطيهم عادة. وعندنا الآن مراكز متخصصة في المرضعات والحوامل. كذلك هناك مراكز، هناك آبار تم حفرها، حيث حفرنا حتى الآن 252 بئر، منها 147 بئر، وهذه الأرقام قبل شهر وشوية، الآن زادت بأعداد كبيرة. 147 بئر في مناطق المجاعة، ومناطق المجاعة التي كانت قبل شهر الآن امتدت إلى منطقة الشمال في محافظة الساحل أو مقاطعة الساحل، هذه ما حسبنا الآبار اللي فيها ولا حسبنا مراكز الإغاثة اللي فيها، والمجاعة قاعد تمتد تدريجيا بسبب الجفاف. كذلك حفرنا 10 آبار ارتوازية بتكلفة غالية جدا، البئر الارتوازي يكلف في حدود 300,000 ريال، المياه عميقة حوالي 150 متر والمسافات بعيدة جدا. نقل الطن يا أخوان من الميناء إلى منطقة المجاعة يكلف في حدود 2,000 ريال الطن الواحد، وليست الحاوية، لأن السيارة تقطع في يومين، وطرق وعرة جدا وفيها لصوص كثيرين، لصوص مسلحين، والإخوان الذين ذهبوا رأوا بعينهم ماذا يحصل هناك. كذلك لدينا والآن نحفر الآن أعداد كبيرة من الآبار، الحقيقة ما عندي الأرقام آخر الأرقام، وحتى مكتبنا ما عنده هذه الأرقام، لأن المكتب الآن في كينيا في حالة استنفار إلى أقصى درجة، لخدمة أخواننا في المجاعة، ولذلك تجدون أن مشاريعنا الإنشائية، تقارير الأيتام، تقارير الدعاة، كلها الآن متأخرة. الذي عنده يتيم في كينيا ولا عنده داعية في كينيا قد لا يحصل على تقرير خلال هذه الأيام، رغم أننا الآن وظفنا أعداد كبيرة من الناس كمتفرغين للعمل الإغاثي، ويبلغ الآن عدد العاملين في مكتبنا 650 شخص، أغلبهم متفرغين تماما للإغاثة، بما فيهم مدير المكتب إبراهيم شيخ إسحاق، وبما فيهم العبد الفقير لله عز وجل الذي هو أنا. نسينا الآن كل شيء آخر غير الإغاثة. الآن قاعدين احنا نتحرك مع المجاعة، المجاعة تنزل الجنوب واحنا معاها قاعدين نحاول أن نقوم بوضع مراكز هناك. الحالة الأمنية تعبانة جدا، والسلاح متوفر بشكل فظيع جدا من الصومال. المسدس الآن يباع ب5 ريالات إلى 10 ريالات، الكلاشينكوف ينباع ب50-60 ريال. ناس جوعانين وعندهم سلاح وأحدث أنواع الأسلحة، فيفعلون كل شيء من أجل أن لا يموتون من الجوع. ولذلك السرقات في وضح النهار الآن تجدها، وبل إنها حتى داخل العاصمة نيروبي التي تبعد عن المجاعة أكثر من يوم كامل. نحن بأمس الحاجة إلى متطوعين وإلى أطباء متطوعين يقومون بالإشراف الإداري على توزيع الأغذية وأطباء، ويهمنا الثوب أن يبرز أمام هؤلاء المسلمين حتى يعرفوا أن هذا الخير قد أتاهم بسبب كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن النصارى هناك في بعض المخيمات اللاجئين، مخيم ولو في أقصى شمال كينيا، حيث يوجد أكثر من 50,000 لاجئ من الحبشة، جاءهم مبشر أمريكي، منصر أمريكي، وحمل معه الطعام التابع لبرنامج الغذاء العالمي الذي تتبرع له جميع الدول الإسلامية، وقال لهم: انظروا من الذي أتى لكم بالطعام، إنه عيسى المسيح والإنجيل، وانظروا إلى المشاكل التي أنتم فيها، لماذا أنتم الآن في مجاعة، لماذا أنتم بهذه الحالة؟ بسبب القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى المسيحيين كيف هم عايشين، ولولا الإنجيل ما كنت جئت ووزعت الغذاء عليكم، ولا كان الناس تبرعوا لكم من أجل هذا الطعام. وبدأ يوزع الطعام، ولكن هؤلاء المسلمين شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكونون معتزين في دينهم، فأخذوا الطعام ورموه بوجهه، ثم بدأوا يضربونه بالحصى والحجارة وكسروا سيارته، رجموه. ولكن ما هو البديل أيها الإخوة؟ مع الأسف المنظمات الإسلامية ليست بديلا. مع كل تقديري واحترامي لكل المنظمات الإسلامية من إخواننا الذين يقفون بالخندق أو الذين نقف في نفس الخندق معهم في مواجهة هذه المجاعة، ولكن رغم كل الجهد الذي بذل لا زال هناك متسع كبير لزيادة الطاقات الموجودة هناك. ويوجد حاليا ما يقارب من حوالي 5 منظمات إسلامية تعمل، ولكن يوجد أكثر من 25 منظمة نصرانية في الميدان. هذا الذي وددت أن أذكر عن المجاعة. قصص المجاعة المؤلمة كثيرة، وكلكم قرأتوها في نشرات اللجنة وفي تقارير المنظمات الإسلامية الأخرى وفي المجلات والجرائد، ولكن يا أخوان الكثير منهم لا يطلبون إلا الكفن، لأنهم يأسوا من الحياة وليس عندهم كفن يكفنون به موتاهم. أذكر امرأة صومالية قالت لي: انظر إلى رأسي مكشوف، ما عليه خمار على عادة الصوماليات، لأن ابني قد توفي أمس وكفنته بخماري، والآن هذه بنتي ستموت بين يدي، فلتعطيني هذا الغترة التي تلبسها وكفنها فيها لأنها ستموت بعد قليل. بالنسبة للعمل الإسلامي في المنطقة، الحمد لله هناك بشائر خير كثيرة. خلال السنة الماضية وقع في أيدينا عدد من المراكز النصرانية، منها مركز وجير الإسلام الذي بنته الكنيسة النرويجية قبل حوالي 10 سنوات، وسيارته طول هذه المدة، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى شاءت لهم أن يخرجوا منهزمين وأن يقع المركز في أيدينا ويتحول إلى مركز إسلامي ويصبح محجة لكل الزوار الأجانب الذين يأتون لزيارة وجير، يأتي بهم الحاكم النصراني لزيارة مركزنا الآن بعد أن نظمناه وعملنا هناك فيه. وندرب الآن مجموعة من النساء يعملون مفارش وحصير وسلال وبعض الأشغال اليدوية، في المقابل نعطيهم طعام لا نعطيهم مال، ثم نبيع إنتاجهم في السوق، والحمد لله قاعدين نطلع أرباح من هذا العمل. رغم أن العمل ما كان يعني يهدف إلى الربح، كنا ننتظر خسارة كبيرة. كذلك الرجال نشغلهم عندنا في الزراعة، لأن عندنا بعض الآبار التي حفرتها الكنيسة ونشغلهم بالزراعة، وعندما يزرعون نعطيهم بعض الطعام في نهاية اليوم وهم فرحانين بذلك. كذلك هناك مدرسة، هناك مركز للتدريب المهني بنته اللجنة الوطنية اللجنة القومية لمجلس الكنائس الكيني، وهو اليوم مسجل باسم لجنة مسلمي إفريقيا وتحول إلى مركز إسلامي. كذلك هناك مدرسة هبسوين الكاثوليكية والتي بنتها الكنيسة الكاثوليكية، واليوم اسمها مدرسة هبسوين الثانوية الإسلامية ومسجلة باسم لجنة مسلمي إفريقيا. مدرسة لوغولوغو الابتدائية بنتها الكنيسة الإفريقية الداخلية، وهي كنيسة أمريكية، وحفرت فيها آبار منظمة فيجن انترناشنال الرؤية العالمية، وهي منظمة حاقدة على الإسلام حق شديد جدا ومن أخطر المنظمات النصرانية. بنت المطابخ كنيسة ثالثة أظنها الكنيسة اللوثرية، وكنيسة رابعة بنت بيوت المدرسين، والآن المدرسة إن شاء الله خلال شهر أو شهرين تقع في أيدينا. انتهت الإجراءات وما في مشكلة كبيرة. قبل مدة كان هناك برنامج في إذاعة البي بي سي البريطانية، البرنامج اسمه Focus on Religion، أنوار أو أضواء على الدين، ويناقشون رئيس الكنيسة اللوثرية الذي عاد مؤخرا من كينيا، فقالوا له إيش دور الكنيسة في العمل الإغاثي والمجاعة. فقال والله أنا ذهبت هناك ورأيت مخيمات لمنظمة تطوعية غير حكومية اسمها لجنة مسلمي إفريقيا، وأنا معجب كل الإعجاب بهذه المنظمات بهذا العمل. فأعادوا عليه السؤال مرة ثانية وكرر الجواب وكرر إعجابه واستحسانه للعمل الذي تقوم به لجنة مسلمي إفريقيا. كان هذا يوم 21 أغسطس الماضي باللغة الإنجليزية. المسلمين مكتب اللجنة في جنوب أفريقيا قام بأكبر حملة في تاريخ جنوب أفريقيا لإغاثة إخواننا الصوماليين، وأرسل وفد من 16 شخص وصلوا إلى كينيا قبل حوالي أسبوع واستقبلتهم. وحتى عندما وصلوا المطار كان هناك نزاع، وبعض المسلمين رفضوا أن يشاركوا بالوفد، ناس جماعة تبليغيين، ناس جماعة معارضين للتبليغ، وجماعة تابعين لهذه الفئة وجماعة، ولكنهم بفضل الله عز وجل بعد اليوم الأول جاءوا واجتمعوا معي وقالوا والله كلنا الآن ندعو للجنة مسلمي إفريقيا ليس لعملها الإغاثي، فهذا بينها وبين رب العالمين، وهذا بينها وبين الصوماليين والكينيين، ولكن ندعو لهم لما قاموا به في جنوب أفريقيا. فلأول مرة في تاريخ المسلمين في 500 سنة تجتمع جميع المنظمات الإسلامية على طاولة واحدة وفي وفد واحد ويطلعوا جميعا مسرورين بما رأوا بسبب لجنة مسلمي أفريقيا والعمل الذي تقوم فيه، وذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى، ليس بجهدنا ولا بعملنا ولا بذكائنا. وجابوا معهم شيخ بمبلغ 670,000 دولار أمريكي، وهذه أول مرة في تاريخ جنوب أفريقيا يجمع مثل هذا المبلغ لأي غرض من الأغراض. كذلك سلاح الجو في جنوب أفريقيا تبرع بطائرتين هركليس لنقل المساعدات للجنة مسلمي أفريقيا من جنوب أفريقيا إلى منطقة المجاعة في وجير وليست إلى العاصمة مجانا، وهذه أول مرة يقوم سلاح الجو بأي خدمة من للمسلمين في كل تاريخ جنوب أفريقيا. كذلك تبرع سلاح البحرية ببارجة بحرية ستنقل 200 طن من الأغذية والمساعدات من ميناء ديربان إلى ميناء مومباسا، ونقوم إن شاء الله بنقلها من ميناء مومباسا إلى مناطق المجاعة. مراكزنا بفضل الله عز وجل هي أنظم المراكز الموجودة، رغم أننا حديثين عهد، إحنا خبرتنا بالإغاثة 10 سنوات تقريبا، لكن تأتي إلى منظمات مثل كاريتاس والكنيسة الكاثوليكية أو غيرها من المنظمات اللي لهم أكثر من 150 سنة خبرة. ولكن كمثال، عندما قرر 11 سفير من سفراء الدول الغربية زيارة منطقة المجاعة لم يأخذوهم إلا إلى مراكز لجنة مسلمي أفريقيا، لأنها الأكثر نظاما والأكثر ترتيبا رغم العدد الكبير، بالإضافة إلى أن الأهالي نفسهم عندهم ثقة كبيرة في طعام المسلمين أن فيه بركة، فكان الناس يهربون من الفرنسيين ومن الأمريكان ومن المنظمات الإنجليزية يجون عندنا، وهذا ألقى علينا عبء أكبر أكثر مما نحتاج. المدينة كانت مقسمة بين كل المنظمات، احنا ماخذين ربع المدينة، ولكن حاليا احنا بنطعم أكثر من نصف الأعداد. المنظمات المسيحية عندهم تضخيم لعملهم وعندهم أكثر بكثير من الواقع. أذكر عندما جلست في اجتماع في شهر 5 الماضي، كنا نحن المنظمة الإسلامية الوحيدة بالإضافة إلى 8 منظمات مسيحية، وتحدثوا عن نشاطاتهم في حوالي نصف ساعة، ثم خصصوا نصف ساعة الهجوم على لجنة مسلمي أفريقيا وعلى الإسلام والمسلمين. من بين الحاجات اللي تكلموا فيها وأبرزوا نشاطات منظمة المنظمات، كان يقول بكل فخر أن منظمته قد تبرعت ب24 كرتون، كل كرتون في 12 كيلو دقيق للمجاعة هنا في هذه المدينة. هذه سعرها يمكن ما يتكلف حتى 100 ريال، وجلس يتكلم عليها مدة طويلة. والغريبة أنه لما وصل الباب بعد نهاية الاجتماع، زميلة يقول له بس هذه الكراتين ما تبرعنا فيها هنا، تبرعنا في مكان ثاني. قال والله نسيت، أنا ظنيت هنا على هال100 ريال. بينما كانت لجنة مسلمي أفريقيا قد أنفقت حوالي 4 مليون دولار، الآن وصل إنفاقها إلى حوالي 6 مليون دولار على المجاعة. الإغاثة، كثير من الإخوان يقولون والله لو الآن نزل المطر خلاص الناس يصيرون بخير. إن شاء الله يصيرون بخير، ولكن هذا ليس نهاية المطار، لأن الإنسان اللي كان عنده 1000 بعير والآن ما عنده ولا بعير يرجع للصحراء كيف يعيش؟ العائلة اللي كان عندها 200 بقرة والآن عندها بقرة واحدة ما تستطيع ترجع وتعيش هناك بالمراعي، فتحتاج هذه العائلات إلى إعادة تأهيل. لجنة مسلمي أفريقيا مخصصة مبلغ لإعادة تأهيلهم إن شاء الله، ليس المبلغ عندنا الآن، ولكن عودنا رب العزة على أن ما في جيوب المسلمين، هو مالنا إحنا، نحط المخططات ويرزقنا من السماء. مجرد ما ينزل المطر بإذن الله ويطلع العشب سنعطي كل عائلة 5 من الماعز ونقول لهم روحوا توكلوا على الله وارجعوا البادية. الماعز كل 6 أشهر تلد، فخلال هذه الفترة يشربون من حليبها، وبعد 6 أشهر أو بعد سنة راح يكون عندهم 15 من الماعز بإذن الله عز وجل. الآبار تحتاج إلى إصلاحات، الآبار الارتوازية كذلك نحتاج إلى حفر آبار زيادة سواء ارتوازية أو سطحية. المنظمات المسيحية ذكرت أعدادها، وقاعدين يقومون بدور كبير جدا في أعمال الإغاثة، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكون عملهم مبعثر وأن يفشل عملهم وتكون بينهم صراعات وصراعات تطلع بالصحف ومنظمة تسب منظمة، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نحن المسلمين قد يكون بيننا خلافات، ولكن خلافات بسيطة حول والله لماذا جئت لهذا المكان، أو كان الأولى أنك تعمل الشيء الفلاني، أو شيء يعني خلافات متوقعة. بينما النصارى الآن صراعات على مستوى عالي جدا، أحد أطرافه وكالة غوث اللاجئين الدولية ومنظمة أمرث أطباء الطيارين ومنظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات. المدارس الثانوية أذكر مرة ثانية كثير منها على وشك الإغلاق. أغلب المدارس في شهر 5 كان يأتيها أقل من ربع الطلبة، والباقي يطردونهم لأن ما دفعوا رسوم الدراسة. المسلمين هناك لهم مطلق الحرية في العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية، وهي فرصة بالحقيقة لتصحيح عقائد الناس، لأن الناس هناك عندهم تعاويذ وعندهم تمائم وعندهم، ويأتي بعض المتحمسين ويحاول أن ينزع هذه التمائم. يا أخوان تنزع هذه التميمة ويروح من وراء ويدور لواحد مشعوذ ثاني ويعطيه شيء من الطعام الذي أعطيته إياه ويعمل له تميمة ثانية. لكن إذا تريد أن تزيل التميمة فأزلها من قلبه أولا قبل أن تزيلها من على عنقه. حاول بالتي هي أحسن، تحبب إليه، وبعد ما تحبب إليه تدريجيا تستطيع أن تنقله وتستطيع أن تكسب قلب هذا الرجل وتقضي على كثير من هذه البدع. فهي فرصتنا الآن لإصلاح كثير من الانحرافات التي توجد عند بعض المسلمين. أي متطوع يأتي نتوقع أن يقضي عندنا على الأقل شهر، ونفضل أن يقضي شهرين، يقوم بتوزيع الأغذية في الصباح وفي المساء يقوم بتدريس اللغة العربية لبعض الطلبة. في أي أسئلة؟ نعم يا المنكوبين بالمجاعة الآن في منطقة القرن الأفريقي وشمال كينيا أقدرهم شخصيا بحوالي 4 مليون شخص. احنا بنعطي غذاء يومي لحوالي 70,000، ونحن اكبر منظمة في العالم كله في العمل الإغاثي في الاطعام. وعليك الحساب. نعم الشق كبير جدا، والاطعام الانسان ما هو سهل انك تطعم واحد يكلفك 60 هلالة باليوم، او تعمل لك مركز ل300 أو 400 طفل يكلف 12,000 ريال بالسنة بالشهر، 12,000 ريال بالشهر. ولكن يا أخي أنت بحاجة إلى أعداد ضخمة جدا جدا جدا، وبحاجة إلى شيء يسمونه والله نسيت اسمه بالعربي، بس بالإنجليزي اللوجيستيك، اللي هي قضية نقل المواد وتخزينها. نعم الإمداد. نعم عملية الإمداد عملية متعبة جدا، والمنظمات العربية والإسلامية ليس لديها خبرة في الطرق العلمية في الإمداد. ربما أكثر منظمة عندها خبرة بين المنظمات العربية والإسلامية هي اللجنة لأن عملت بحجم ضخم جدا أيام المجاعة الماضية، والحمد لله بالنسبة لنا يعني كنا متواجدين في مناطق المجاعة من السابق، ولهذا كنا أول منظمة عملت، ولهذا عملنا ميسر أكثر من المنظمات الإسلامية الأخرى، لأن مراكزنا موجودة، ومجرد أن فصلين أو ثلاث فصول حولناها إلى مخازن، المطبخ تبع الأيتام حولناه إلى مطبخ للمجاعة، وبدل ما يطبخ لأربعين يتيم الآن يطبخ إلى حوالي 1000 طفل. فالبنية التحتية كانت أصلا موجودة، مجرد توسعة القاعدة في عملنا. نعم الاثنين، ولكن الميزانية بالدرجة الأولى، لو توفر مال أكثر لاستطعنا تدريب أشخاص أكثر، ونقص كذلك في المتطوعين. الموظفين ما في مشكلة، بس نحن نريد المتطوع أن يأتي. بالنسبة للكويت ما في مشكلة، لأن لجنة مسلمي أفريقيا من حقها أن تسحب أي موظف في الدولة براتب كامل، ونسقنا مع بعض المسؤولين تحديدا مع رئيس مجلس الوزراء بأن أي متطوع كويتي يذهب إلى المجاعة سيتحمل هو شخصيا تذاكر سفره. هذا قبل يومين اتفقنا معه. بالنسبة للمملكة أظنهم ينوون القيام بالعمل عن طريق جمعية الهلال الأحمر، وما أعرف الترتيبات التي تمت. هذا السؤال أسأل في كل مجلس تقريبا عندما أذكر عن المنظمات النصرانية، كيف نستطيع نكسب مراكزهم؟ يا أخوان، العمل الإسلامي ليس مجرد واحد يروح يخطب خطبة عصماء ويقول للناس هذا حرام وهذا حلال فقط، هذا جزء بسيط جدا من الدعوة الإسلامية. الدعوة الإسلامية قاعدتها أوسع بكثير، تحتاج إلى خطط، تحتاج إلى برامج مدروسة، تحتاج إلى مراحل في العمل، اختيار الطريقة المثلى. خلال 12 سنة من عملنا في إفريقيا لاقينا الأمرين، طردنا من بعض المناطق، طرد بعض دعاتنا، سجننا، قتل بعض دعاتنا، أطلقت بعض مكاتبنا لمجرد لا لسبب أبدا سوى أننا مسلمون. وكنا نشعر بدون أي شك أن الكنيسة كانت خلف الكثير من هذه الأمور، لم تكن خلف كل هذه المشاكل التي واجهتنا، ولكن أصررنا، وكنا أول منظمة في إفريقيا تصر هذا الإصرار الغريب، منظمة إسلامية أقصد، على البقاء رغم كل المشاكل والمصاعب. وبعض الأماكن كنا نفقد 8-9 دعاة بالسنة يقتلون، ورغم هذا ما ننسحب. نعم، ولهذا أنا بقول لك أن الدعوة ليست مجرد خطبة عصماء في مسجد، في عندنا خطط الآن وبرامج لقبائل معينة. كنت أكلم أخواني في خلال زيارتي الأخيرة مع مجموعة من الأخوة، رحنا في جولة 5000 كيلومتر في وسط الغابات، والحقيقة كنت أنوي أن أجلس هناك شهرين، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى انشغلنا كثير بالمجاعة وغيره، فلما استطاع أعطي مدة أقل من 2 أسبوع في هذه السفرة. تعرفنا على قبائل ما كنا نحلم بوجودها. قبيلة الغبرة قبيلة غير مسلمة، ولكنهم في أهازيجهم وأناشيدهم يغنون عن مكة والمدينة ونور محمد. إذا مات الميت وجهوه باتجاه الشمال، عندهم مكان مقدس يسمونه النابودة، الغبرة الشماليين نابودة، الجنوبيين يسمونه مسيجيد، يؤذنون 5 مرات في اليوم، ليس أذاننا أذان، يقولون تعالوا تعالوا تعالوا، لا يسمح بالنساء والأطفال أن يدخلوا إلا في عيد الأضحى لهذا النابودة. المشايخ لا يأكلون إلا لحم مذبوح. القبيلة الوحيدة التي تعرف النكاح الشرعي.
أسماء الأيام عندهم سبت أحد واثنين وثلاث وأربع خمس وكماتوا الجمعة فقط كماتوا وهو يوم مقدس عندهم يحتفلون برمضان حسب الهلال ويحتفلون بعيد الأضحى وقبل أسبوعين من عيد الأضحى يحرم عندهم قص الأشجار فلذلك يستعدون يقصون أشجار قبل هذا الموعد حتى يطبخوا فيها في عيد الأضحى يأتي عالم الدين عندهم ويجب عند كل عائلة يذبحوا حيوان ويدعو للعائلة لكنهم غير مسلمين هناك قبائل كثيرة من هذا النوع فماذا عملنا؟ عملنا برامج لمجموعة من القبائل مثل هذه القبيلة وحول حوالي 6 قبائل أخذنا 5 من كل قبيلة وهؤلاء 5 ما أخذناهم من منطقة واحدة وإنما من 5 مناطق وجبناهم عند شيخ تقليدي يدرس بنظام الحلقات معهد شرعي ويدرسهم لمدة 4 سنوات ثم يرسلهم مرة ثانية إلى قراهم خلال هذه الفترة يقوموا بالدعوة بشكل عملي يذهبوا إلى القرى ويتكلموا عن الإسلام وغيره لكن الآن قاعدين نعاني لأن ما عندنا طعام لهم ما عندنا ملابس لهم ما عندنا مكان نأويهم فيه الآن مجمعين 54 واحد في بيت واحد ونعطيهم حاليا ما بين وجبة بالكثير وجبتين باليوم وعبارة عن دقيق وماء نتوقع بإذن الله عز وجل أن بعد 4 سنوات عندما يعود هؤلاء إلى قراهم هذه القرى كلها تسلم القبيلة هذه قبيلة الغبرة أنا ما أظنها تطول لها حتى 5 سنوات قبل أن تسلم كلها وهم 50,000 واحد حقيقة عندما ذهبت وقابلت كثير من قياداتهم قالوا والله يا دكتور حنا خلال أسبوع نسلم بس نريدكم تأتون تمرون بقرانا وتذهبون إلى زعيمنا تشرحون للإسلام وهم يعرفون الإسلام وسامعين عنه وما يلبس الواحد عمامة إلا يأتي واحد مسلم يقرأ عليه قرآن بأقصى شمال كينيا حوالي 20 ساعة عن نيروبي بالبر فهناك قبائل كثيرة أخي من هذا الشأن والله يا أخوان الخير موجود والبرامج موجودة ما نريد عمل عشوائي عندنا برامج قبائل الماساي عندنا برامج قبائل السمبورو عندنا برامج قبائل القريامة عندنا برامج لمجموعات قبائل عندنا برامج قبائل البوني وغيرها من القبائل الأخرى عندنا برامج إذاعية بهذه اللغات ولكن مجرد تحتاج إلى وقود إلى بنزين يشغلها وتحتاج هذا الوقود ليس وقود مالي فقط المال لا بد منه للدعوة ولكن نريد مزيد من عطاء الشباب من وقتهم ومن جهدهم في سبيل الله عز وجل أخذنا مدرسة في منطقة غربة الله ومنطقة غربة الله يا أخوان مسلمين وفيها 3 مراكز مسيحية كبرى في كل مركز أكثر من مدرسة بعض المراكز كلفتها أكثر من 2,000,000 دولار المنطقة الإسلامية بحتة قرية تصوروا وثلاث مراكز ضخمة ذهبنا وبنينا مدرسة أول ما بديناها بالطين ثم حصلنا متبرع بنانا 4 فصول بالإسمنت ومتبرع 4 فصول أخرى بالإسمنت لحد الآن بعدما اكتملت تعرفون ماذا كانت نتيجة الامتحانات السنة الماضية فازت هذه المدرسة على الإقليم كله بالمرتبة الأولى على الكاثوليك وعلى البروتستانت وعلى الأنجليكان المتواجدين في القرية واللي عندهم مراكز 2,000,000 دولار وإحنا مدرسة الطينية الأول على المقاطعة والثاني والثالث والسابع من مدرستنا الإسلامية الأولى هي يتيمة من أيتامنا وهي في نفس الوقت الأولى في مدرستنا في حفظ القرآن والأولى في الفقه ولكن عندما ذهبت إليها وعاتبتها لأنها لا تلبس شيء على رأسها أحنت برأسها ووجهها إلى الأرض ولم تتكلم، فنظرت إلى رجلها فوجدت أنها حافية ما عندها حاجة تغطي رأسها، ولذلك هي مفرعة. لذلك الأخوان اللي يجونا يقولون لنا والله ليش ما تلبسونهم حجاب، أو ليه ما تعلمونهم العقيدة الصحيحة، أو ليه ما تعلمونهم الفقه الصحيح، يا أخي عطني كتب. يا أخوان هذا المعهد الشرعي الذي يتوقف عليه مستقبل المنطقة الشمالية كلها عدة قبائل، والله ما في إلا كتاب فقهي واحد اشتريته من كينيا، هو للأستاذ بقدر ما هو للطلبة، لا يوجد فيه حتى الآن حتى طباشيرة حتى قلم حتى دفتر. دعك من مكتبة يرجع إلى الشيخ والطلبة في الـ، ما طلبنا فقه السنة ولا المغني ولا الكتب الكبيرة كتاب الأم ولا غيره، نطلب كتاب في كل علم من العلوم يوضع له. ليس هذا عندنا في كينيا أخوان لوحدها 18 مركزا، لا يوجد في أي مركز من هذه المراكز كتب مرجعية. المكتبة تكلف في حدود 2000 ريال. نحن مقصرين كمسلمين. أنا الآن أنوي إن شاء الله ترك العمل الإداري في اللجنة والتفرغ للدعوة والتفرغ لبعض الدراسات. ومن الأشياء التي أهتم فيها من بين اهتماماتي هي قضية القبائل التي كانت مسلمة في يوم من الأيام وتركت الإسلام، وهذه أعدادها كبيرة في إفريقيا، قبائل كثيرة جدا. في كينيا اكتشفنا 12 قبيلة من هذا النوع. أنا أعتقد أن هؤلاء أصلهم مسلمين وكانوا في الصومال، ولكن هاجروا منذ مئات السنوات إلى هذه المنطقة وتأثروا بالقبائل الوثنية الموجودة هناك. مات العلماء ومات من يعرف العلم، وتدريجيا فقدوا هويتهم وما يعرفون أنهم مسلمين، ما يعرفون كلمة لا إله الله محمد رسول الله، رغم أنهم يوحدون الله سبحانه وتعالى. الله أخي الله حافظنا بالدعاء، دعاء يعني المساكين والمحتاجين. عندما قمت بهذه الجولة توزيع الأكل ما في إن شاء الله خطورة، الأخوة المتطوعين اللي يروحون إن شاء الله ما في خطر عليهم. الخطر عندما تتنقل بين المدن مثل هذه الرحلة التي قمنا فيها. احنا في أول الرحلة أوقفونا بعض النساء في وسط الصحراء، والأخوان قالوا لي أبدا ما نقف لأن في حرامية أكيد وراهم. قلت لهم يا أخوان هؤلاء نساء يحملون جالونات فاضية يبشرون كأنهم يحتاجون إلى الماء. فقال دكتور حياتنا أهم من حياة الآخرين. فقلت الموقف نرجع، ورجعنا رغم احتجاج إخواني من حولي. تتبين النساء عطاشة، ولأول مرة في حياتي في إفريقيا كنت أحمل جالون فيه حوالي 10 لتر ماء، فصبينا الماء لهم. فالمساكين ما صدقوا، كل هذا الماء لنا ايش نعطيكم؟ تعال نعطيكم حليب ولا لحم ولا حاجة. فقلنا لهم نحن نريد اغلى من الحليب واللبن، نريدكم تدعون لنا. فوقفوا يدعون بلغتهم المحلية ويبكون. والله يا اخوان كان هذا عندنا اعطانا نوع من الطمأنينة التي ما احسسنا فيها معها بخوف ابدا. في مرة من المرات رأينا اللصوص امام عيوننا، وما نعرف من وين الله سبحانه وتعالى جاب لنا لوري أمامنا ولوري ورانا. قبل 5 دقائق ما كنا نشوف اللواري، فما استطاعوا يهاجموننا لأن احنا قافلة عدة سيارات. طول الطريق كنا لوحدنا، عرفنا اللصوص من ملابسهم، هم في وسط الصحراء ولابسين لبس المدينة ما لبس البدو. لكن الأخوة العاملين بالإغاثة إن شاء الله ما عليهم خطر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات لجنة مسلمي أفريقيا الدمام، صندوق بريد 4682 الدمام 31412، هاتف رقم 84 20 201.